الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الذي انتهينا إليه اعتراضا على ما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا بداية شرح القسم الثاني من أو من أقسام التوحيد أو من نوعي التوحيد كما ذكر المصنف، وهو توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة أو توحيد العبودية أو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد الله بأفعال العباد. كل هذه مرادفات لنفس المعنى. يقول: فإن معناها، أي معنى هذه الكلمة، معنى لا إله إلا الله الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. ليس بالحق إله يعبد. ونبه المصنف هنا على مسألة مهمة، قال يعبد الذي هو متعلق بالحق، يعني بالحق يعبد بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سماه المشركون إلها فتسميته باطلة. سماه المشركون يعني ما عبد بالباطل وسماه المشركون إلها. طب قبل ما نقرا اشرح لك المقصود. المقصود اننا اذا قلنا لا اله الا الله يجب ان نقدر ان معناها لا معبود بحق الا الله، لان بدون هذا التقدير يكون الكلام خطا. لو قلنا لا معبود الا الله مطلقا لفهم من هذا معنى كلام اهل الاتحاد، لا معبود الا الله يعني لا معبود مطلقا الا الله، يفهم من هذا أن كل معبود فهو الله. كمان مرة عشان اللي ما وصلتش من أول مرة، لما نقدر لا إله إلا الله أن يكون معناها، وهو الإله بمعنى المعبود، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا كلام غلط. لأن معنى لا معبود إلا الله يعني تقرير أنه لا شيء يعبد إلا الله، فكل من عبد شجرا فهو الله أو حجرا فهو الله أو غير ذلك من المعبودات أو صنما فهو الله. فمعنى لا معبود إلا الله يعني إقرار للواقع أن كل شيء يعبد فهو الله، وهذا معنى كلام الاتحادية: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، كما قال هذا السافل من أهل الاتحاد ابن عربي. لكن الصحيح تقدير لا معبود بحق إلا الله، ليخرج أو لتخرج كل الآلهة الباطلة، ليخرج كل ما عبد بلا حق، وحينئذ سيخرج كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى الإله الحق. واضح؟ فحين نقول لا إله إلا الله لابد أن نقدر أن معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حقا إلا الله. وبدون تقدير بحق أو حقا يصبح الكلام على سعته وعلى إطلاقه، فيدخل في هذا كل المعبود، ويكون هذا تسويغ لعبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يريد أن يقوله الآن في هذه السطور: ليس بالحق إله يعبد. عند يعبد في السطر الثالث قال الذي هو متعلق بالحق، يعني يعبد متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سموه المشركون يعني الذي عبد بباطل إلها فتسميته بذلك باطلة، فلا يستحق أن يعبد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد. ده الركن الأول من أركان الشهادة، النفي والإثبات. لا إله ده الركن الأول النفي، نافيا يعني هذا حالك، نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد. إلا الله ده الركن الثاني، مثبتا العبادة لله، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف، وهو الذي يسموها لا النافية للجنس، لا إله لا، لما نيجي نعرفها نقول دي لا النافية للجنس، يعني التي تنفي لجنس هذا المتكلم، زي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل في الدار، يبقى مش ممكن يكون في رجل في الدار. هذه كلها لا النافية للجنس لازم يكون لها خبر. يقول تقدير خبر لا المحذوف، وانا بقول لا إله، إله اسم لا، طب خبرها محذوف، تقديره بحق، يعني لا إله بحق إلا الله هو اللي فتقدير خبر لا المحذوف بحق مش تعرف تقرأ صح، ممكن تحط بعد المحذوف نقطتين فوق بعض عشان تقف عندها وانت بتقرأ. فتقدير خبر لا المحذوف، فتقدير خبر لا المحذوف خلص كده الكلام بحق، او فتقدير خبر لا المحذوف بحق يعني فتقديره بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء الله. وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، لا إله موجود إلا الله، يبقى كل الآلهة هي الله، واضح؟ ثم قال في آخر سطرين بعد ما استطرد في نفس هذا المعنى، قال في آخر ثلاث سطور: فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود، يعني لا صح أن تقدر الخبر لا إله موجود إلا الله، وإنما لا إله بحق إلا الله. إلا أن ينعت، جيب لك مخرج بقى عند القول الثاني، إلا أن ينعت اسم لا بحق. ينعت يعني يوصف اسم لا، لا إله اسم لا هنا إله، يوصف هذا الإله بحق في الأصل. إلا أن ينعت اسم لا بحق فلا بأس، يعني لا بأس أن يكون لا إله موجود ما دام نعت الإله بحق، فيكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكر. واضح الكلام؟ يعني أن يقول احذر أن تقول لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة كثيرة، ولكن لا إله بحق إلا الله هذا المعنى صحيح. إما أن تقدر خبر لا النافية للجنس بحق، يبقى لا معبود بحق إلا الله، أو تقدره إن شئت أن تقدره لا إله موجود، يبقى قدر وصف اسم لا اللي هو إله، قدره موصوفا بحق، نفس المعنى، يبقى لا إله بحق موجود، يبقى بهذه الطريقة حل الإشكال. قال بعد هذا: فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال، السطر الثالث 17، وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم إذا يشركه ولا يشركه، ولم يشركه شرك يشرك علم يعلم. طبعا في ناس انت الكلام ده ومين اللي قال، وفي ناس يقولك على الاقل انا فاكر الكلام ده انه كان امبارح بس ما عرفش اقوله تاني، بس هو ده الكلام ده انا فاكره كان امبارح. وفي ناس لا ده انا اطلعه لك الان، ده انا فاكره وحافظه وان شاء الله تسجل مش هيطلع تاني، ده اللي احنا عايزينه، ده المقصود، لك خلاص عرفت فاكر علي ما يعلم شركة يشرك وخلاص المسألة تهضمت، واللي ما تهضمتش اهو برضو يشم لها رائحة، يبقى دي المرتبة الثانية لعله ان شاء الله في المرة اللي يجي من المرة اللي بيحفظ القصيدة مرتين. لكن احذر بقى تكون الثالث اللي مش بيحفظها ولا يحفظها ولا يدعب الكلام، لا. ولم يشركه احد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منه، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية. يعني عايزوا كما تفرد معاني الربوبية وكما تفرد معاني الأسماء والصفات إلى أن نحن متفقون، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وسرد النصوص في نفس المعنى، أي معنى رمي بالألوهية، كما تفرد بالربوبية الأسواس فكذلك تفرد بالألوهية، وأخذ صفحة ونصفا في سوق الأدلة القرآنية على هذا، والآيات في هذا كثيرة معلومة. نعم. ثم دخل إلى فصل المهم، عادة ما يأتي فيه سؤال كامل في الامتحان. شوف 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 أنا طيب معكم زي، يعني أنا بعطيك الامتحان لو أنت مركز خلاص، ما مش محتاج حتى الامتحان جاي جاي، انت بتاخده الان واحنا ماشيين ان شاء الله، واعتقد لما يجي الامتحان بتلاقي نفسك كده قلت ايوه، بتلاقي حاجات تانية، لكن في حاجه بكون قلت لك عليها بتكون ما جاتش، اعتقد بعيد يعني، صح كده ولا ايه اللي قلت عليه ده، ولا في حاجه قلت عليها وما جاتش؟ ممكن اقول على حاجه وما تجيش، هذا قليل، بيكون لما اكون عارف انها تقيلة لسه عليك مش عايز اجيبها في المرة دي، زي الفرق بين التحريف اللفظي والمعنوي، أو تلقي موقف من السؤال وانت ذكرتها، بس انا عارف ان ساعه الجواب كتير من الناس هيلخبط فيها للصبح، فانا مش قصدي ان انا اعجزك ولا قصدي ان انا فممكن اجلها، هتيجي بقى ان شاء الله بس في وقتها، فممكن اجلها قصدا، لكن والامتحان مش الامتحان الصحيح، مش المقصود بيه التعجيز، مقصود ان انا عايز اقول لك الامتحان من دلوقتي وبعدين يجي نفسه وتجاوب، واحنا عايزين ان احنا نتعاون على، انا ليه بقول لك الكلام ده؟ لان انا عايز تعرف الكلام، هو ده الكلام اللي اتقال بيه ربنا سبحانه وتعالى، خلاص انا اغششه لك في الوقت ولا يهمك، وانت من دلوقتي جاهز وتيجي في الامتحان تحطه عشان تتاكد ان انت هضمته، بس ده المقصود، والا مش المقصود فلو تدي هتيجي وما جاتش تعرف ان انا ان شاء الله هجيبها المره اللي بعديها اللي بعد، عما بس بقيه الناس يعني تهضمها. قال وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول، وفي عندك واو هنا في آخر سطر غلط، العلم وفيش واو، الواو دي زينة من بركة الاجتماع للعلم، من بركة يعني نية الخير والتدريس والدراسة والنفع، ان انا ممكن وانا بقرا واحد ما انتبهش لي، لكن وانا بقرا معاك انتبه لي اي حرف غلط او كلمه او شيء من هذا. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احب. والشيخ دعاه لك هذه سبعه شروط. قال وبشروط سبعه قد قيدت، يعني قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والاخره، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها، يعني قائل لا إله إلا الله لم ينتفع قائلها بالنطق، يعني بمجرد النطق، إلا حيث يستكملها، يعني هذه الشروط السبعة. وانتبه لهذا التعليق جيد، يقول ومعنى استكمالها، وده برضو سؤال جزئي بيجي دايما، ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك يا محمد عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله. وضح هذا المعنى، يريد أن يقول لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، ليس المقصود معنى يستكملها، يستكمل الشروط السبعة مجرد الحفظ، وإلا قد نتصور عاميا أميا إذا قلت له هل تدري شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها وأنها سبعة شروط، يقول سبحان الله والله ما رأي أول مرة أسمع هذا الكلام، قلوا كيف تدخل النار بهذا، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنك لو لاحظت قلبه وعمله ومسالكه لعرفت أن هذه الشروط مستقرة في قلبه من حيث العلم المنافي لذلك، مسألة شرح الشروط موجود عندك، ومن حيث اليقين المنافي للشك موجود، ومن حيث القبول لها ولما دلت عليه موجود، ومن حيث الانقياد لها ولأحكامها موجود، ومن حيث الصدق فيها موجود، والإخلاص والمحبة كل هذا موجود، لكنه لا يعرف عنه، لا يعرف أن هذا موجود عنده، لكنه موجود، حسبه أنه موجود فينتفع بهذا. إذن لا يلزم هذا لكل أحد، وعلى العكس ممكن أن ترى بعض الناس يسمعها تسميعا بأدلتها من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، ثم هو يخالفها عمليا، فإذا قال أنا أحفظ العلم واليقين والقبول إلى الآخر، وجد عنده بعض الجهل بمقتضى هذه المعاني، أو وجد غير قابل لهذه الكلمة ولما دلت عليه، كأن يتعصب لما يخالف منهج التوحيد ونحو، كان يكون مبتدعا، يحفظ هذا الكلام يكون مبتدع ويخالف، أو يكون عنده سوء خلق يمنعه عن محبة مثلا كباب من هذه الأبواب، محبة أهل لا إله إلا الله ونحو ذلك، ويجد نفسه ضيق الصدر، فهو غير محقق لهذه الشروط مع أنه يحفظها، والثاني لا يحفظها لكنه محق لها عمليا، طب وأكمل من الاثنين؟ طبعا الثاني أكمل من الأول الذي قام بالعمل وقصر في الحفظ أكمل من الذي حفظ ولم يعمل، وأكمل من الاثنين أن يجمعهما، وهذا الذي نريده منك. فأنت إن شاء الله تقوم بالعمل بهذا وتقوم أيضا بالحفظ حتى تقوم به في نفسك وربما ترشد إليه غيرك. ثم شرع يشرح السبع، قال العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله وإياك لما أحب. هذا تفصيل الشروط السبعة، أولها العلم. قال العلم، ما تيجي بقى تشرحها كده في الامتحان هتختصر على هذا المعنى، تقول العلم المنافي للجهل، وتذكر دليلا من الكتاب ودليلا من السنة في كل صفة من الصفات. أولها العلم بمعناها المراد منها، بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني قدم العلم على العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفر عمل، فقدم العلم. وقال تعالى إلا من شهد بالحق، يعني بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، يعني بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وذكر جملة أخرى من الآيات ثم قال وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم، فاشترط شرط العلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الآن سيتبين معنى أن الحديث العام حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا حديث مطلق، يقيد هذا الإطلاق الذي فيه ليس بمجرد النطق وإنما بهذه القيود التي ذكرت في الأحاديث، ويقيد هذا يقينا بأحوال المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا لا إله إلا الله ومع هذا هم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يقولوها بشروطها. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يبقى كانوا يستهزئون، يبقى لم يكن عندهم شرط اليقين ولم يكن عندهم شرط القبول، اختلت الشروط عندهم فلم ينتفعوا. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، هنا بقى وانت بتتكلم البيت على طول قفز إلى ساحة الذهن. طيب حفظت، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فحفظت من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، الحديث في الصحيحين برضو بختار من جملة الأحاديث هذه حديث صحيح، ويا حبذا لو كان في الصحيحين. واليقين الشرط الثاني، أيوة الثاني اليقين، إيه معنى اليقين؟ وبضدها تتميز الأشياء، وكل شيء يتميز بما هو عكسه. قال اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا هو الشاهد، آمنوا يا محمد أنيس ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، لم يكن عندهم شك في هذا، فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا. فأما المرتاب فهم من المنافقين، وذكر المنافقين قال الله تعالى فيهم وارتابت قلوبهم، ولهذا فهم في ريبهم يترددوا. ثم ذكر الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. طب أسهل من هذا الحديث بعد سطرين، حق كلامه لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الحائط، يعني حائط المدينة، يشهد أن لا، الحائط يعني البستان في المدينة، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يبقى هنا اشترط شرط لإيه؟ من لقيت وراء هذا الحائط يشهد مطلقا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، هنا شرط شرط اليقين. وفي الحديث الثاني من مات هو يعلم شرط شرط، وهكذا يتبين من أين أخذ علماء هذه الشروط، أخذوها استقراء من أحاديث، وده برضو سؤال ممكن يجي، من أين أخذ العلماء هذه الشروط؟ أنتوا ناس سلفيين وكل حاجة لابد بنص، بعض الناس يحب يشاغب يقول لك هل ورد في القرآن أن أقسام التوحيد ثلاثة؟ كنت عاملني فيها بقى نصوص ومنصوص، طب فين؟ هات من القرآن أن أقسام التوحيد ثلاثة، والله لا تجد شيئا، هات من السنة والله لا تجد. إذن هذا من البدع، لا ليس كل شيء على هذا، لأن هذه الطريقة في التقسيم طريقة عقلية تسمى طريقة الاستقراء. الاستقراء يعني تتبع الأدلة، الاستقراء حصر الأدلة، أنظر في الشيء وأتتبعه، ده دليل عقلي. فأقول إن هذا المسجد ليس فيه إلا عمودين، يعني ماهوش فن، يعني ماذا فعلت؟ والله عدت أبص في المسجد من كل ناحية فلم أجد إلا عمودين. فلا يصح لمتنطع أن يقول هل وجدت في كتاب الله أن في المسجد عمودين؟ يعني لا يحتاج، لأن هذا دليل عقلي، هذا بالنظر والاستقراء، واضح؟ ولهذا توحيد أقسام ثلاثة، بالنظر إلى كل آيات التوحيد لا تخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثة. طب ونقسمهم اثنين، ما فيش مشكلة، هو جمع اثنين مع بعض لو مش أحد الاصطلاح. شروط لنا سبعة، من أين؟ نظرنا في النصوص التي قيدت المعنى المطلق، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وجدنا أن النصوص تقيد هذا المعنى العام بشروط، فاستقرأنا هذه الشروط فوجدنا لا تخرج عن هذه المعاني السبعة، فقلنا إنها سبعة. لا بقى، يا واحد قال لك لا ده خمسة وجمع اليقين مع الانقياد، ولا جمع، ماشي، لا الأمر واسع، واضح؟ إذن هذا مما لا ينكر، استقراءات أهل العلم وتفصيلهم على هذا النهج مما لا ينكر، ولا يقال أين الدليل على هذا. ليس كل شيء يطلب عليه الدليل، بعض الإخوة بالذات أصحاب اللي تمرس على طلب الدليل أحيانا يطلب الدليل على أشياء ما تحتاج. وهنا قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، كل حاجة دليل دليل. طب هات دليل علينا بالنهار، تعمل له إيه؟ تخبطه خط عشان يفوق، أنت شايف، هات دليلا أننا بالنهار، دليل أنت نايم. إذا هذا لا يحتاج. فبعض الإخوة يبالغ في هذه المسألة على أشياء، طبعا الأصل ذكر الدليل في المسائل الشرعية صحيح، لكن في مسألة الدليل إليها أو المدخل إليها مدخل استقرائي، مدخل عقلي لا يختلف عليه. لا، العلم واليقين والقبول. الشرط الثالث، نحن اتفقنا نحفظ آية على الأقل، واختار أقوى آية في نظرك أنت تؤثر في هذا المعنى واحفظ، والحديث المباشر اللي سهل حفظه. والقبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبي ولساني، هذا الشرط الثالث. وذكر جملة من النصوص ممكن تأخذ منها، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لماذا نجي الله المؤمنين؟ لأنهم قبلوا لا إله إلا الله. وأقوى من هذا في الدلالة آخر سطرين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وجه الدلالة أن المشركين لا يقبلون لا إله إلا الله، ولهذا أهلكهم الله تعالى بقوله قبل هذا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فدخل المشركون الجحيم لأنهم غير قابلين للا إله إلا الله ولما دلت عليه. قال في أول 21، قال فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته، بل قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب إذا واضح، ذكرنا آية وآيتين وعندك جملة لا تختار منها، وفي الأحاديث ذكر حديثا واحدا في هذا الباب فلا يسعك إلا هو. قال وفي الصحيح عن أبي موسى مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير المطر أصاب أرضا، والأرض أنواع، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أرض خصب قبلت الماء فانتفعت ونفعت، انتفعت ونفعت، أنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكانت منها أجادب، ده نوع تاني، أجادب أرض جداء لم تشرب الماء فأمسكته للناس فنفعت غيره. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، هي لم تنتفع لكنها نفعت غيره. والأرض على كل حال غير محاسبة، فهذا محمود، لكن احذر أن تكون ممن لا ينتفع وينفع غيره. إذا كان هذا على حساب نفسك وكنت جسرا يعبر عليه الناس إلى وأنت تسقط فهذا خطير. وأصاب منها طائفة أخرى، أصاب هذا الماء طائفة ثالثة، قسم الثالث من التربة، إنما هي قيعان فيذرها قاعا صفصفا. نعم، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأن، لا هي انتفعت ولا هي نفعت. بعد الأمثلة الثلاثة قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولم يقبل، هو الشاهد واضح في آخر كلمة، ليس عنده قبول. من لم يرفع بذلك رأسا يعني بدين النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يبقى هذا كالأرض التي لا تنبت ماء ولا لا تمسك ماء ولا تنبت كلام. طيب، والرابع الانقياد لما دلت عليه، المنافي لترك ذلك من شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها وإلا لم تنفع. الانقياد، معنى الانقياد الانقياد لما دلت عليه لا إله إلا الله، المنافي لترك ذلك يعني الذي ينافي ترك الانقياد. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: ومن أحسن دينا، ومن يعني لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك من عروة الوثقى. وقد تقدم من العروة الوثقى، واختار أنت الآية منهم أو أكثر من آية، المهم تحفظ على الأقل ولو آية، أي بلا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أن ينقاد، وهو محسن موحد، وما يعني عنده التوحيد لا إله إلا الله، وعنده الانقياد لهذا التوحيد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله بعد هذا: ومن كفر فلا يحزنك كفر. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لكن ضعفه الشيخ الألباني، الظاهر من الحديث ضعيف فعلا، كذلك ضعفه ابن رجب في جامع علوم الحديث. ويمكن أن استدل في هذا الباب بأحاديث أخرى لكن فاتني، ليس في ذهني الآن، لكن لا بد أن نأتي على كل حال مثل هذا. هب أن أنت ليس عندك حديث ثاني تقول: وقد روي في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، حديث مشهور: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. تقول: خرجت من عهده وأنا قلت روية، أو تزيد على هذا فتقول: هذا حيث إن صحاح حافظ ابن حجر لكن ضعفه الشيخ الألباني وابن رجب وغيرهم، وهكذا، فلا بأس من هذا. لا، هذا الثاني، هذا حديث ثاني، هذا في الصحيح. لا، هذا يذكر في المحبة وليس في المقياس، وإن كان المعنى داخل في هذا، يريد أن يقول يعني أنا مستعيض عن هذا الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وارد، له علاقة بهذا، وهناك حديث أقوى من هذا، بالتأمل كما تأمل يمكن أن الخامس الصدق، الشرط الخامس الصدق فيها، يعني في قول لا إله إلا الله المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الشاهد قوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فدلل الله تعالى أن من الناس من هو صادق فيها، ومن الناس من هو كاذب. من هؤلاء الناس الذين يقولون آمنا وهم جميعا يدعون الإيمان، لكن منهم الصادق ومنهم الكاذب إلى آخر آية. وفي آخر الصفحة قال: وفي الحديث الصحيحين من حديث معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. واضح الشرط، صدقا، فاشترك هنا الصدق إلا حرمه الله على النار. طيب، الشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين. وذكر جملة من النصوص في نفس المعنى، ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله ها خالصا من قلبه أو نفسه. وفي حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا شرط الإخلاص معا، يبتغي بذلك وجه الله. هذا الشرط السادس. الشرط السابع والأخير: المحبة. وأطال المصنف بعض الشيء لأن هذا الشرط واسع جدا وفيه معاني كثيرة. قال: المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه. المحبة للكلمة نفسها لا إله إلا الله، ولما اقتضته من تحقيق العبودية لله، ودلت عليه من الاشتغال بكل ما يرضى الله، ولأهلها أيضا، محبة لأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وأيضا في المقابل وبغض ما ناقض ذلك. يبقى المعاني واسعة جدا، لا يكفي مجرد محبة لا إله إلا الله وأنت تبغض أهل لا إله إلا الله، ولا يكفي مجرد محبتها ومحبة أهلها وأنت لا تعمل به، ولا يكفي وأنت تحبها وأهلها وتعمل بها لكن لا يتمعر وجهك غضبا لمن خالفها أو ناقضها أو نحو ذلك. هذا معنى واسع جدا له زيول كثيرة، من أخطأ شيئا منها وقع في شر مستطير. ثم شرع يذكر جملة من النصوص، منها قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومنها قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال: فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه. كل ده كلام عملي مش كلام نظري، وانت لو ضبطت هذا الكلام خلاص مش لازم اي مشكلة في حياتك. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه. واحد عايز ينام، صاحي وعايز ينام، يعمل ايه؟ ينام. هيموت نفسه ينام. فإذا نام يبقى إيه اللي حصل بقى؟ ها؟ يبقى قدم هواه ولا قدم محاب الله؟ جماعة أنا ببص لبعض جماعة النويمة اللي هم عارفين نفسهم يعني لا. إذا نام يبقى قدم هواه ولا قدم محاب الله؟ يبقى مدعي، يبقى غير صادق. ولو كان من أهل لا إله إلا الله حقيقة وتمثل فيه هذا الشرط تمثلا كاملا أبدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإن كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. اعتقد احنا ما وصلناش للمرحله. الرجل يؤتى به يهادى، يعني في اثنين، واحد على يمينه واحد على شماله، وهو يهادى بينهم سندينه لحد بس ما يلزقوه في الصف حتى يقام في الصف. ومع هذا يقول: ابدا ما اتركه، يعني مش يصحيهم وبعدين ينام هو؟ ما ينفعش صحيهم وينام هو، حتى لو هيصحيهم. يعني لو انت كل جملة كل سطر تعمل معاه يعني مراجعة وجرد على هذا النحو تستفيد ان شاء الله. قال: وعلامة حب العبد ربه، ولا ينفعه مهما يحط راسه في ايديه، هو دي ما حلتش، ما مش هتعمل حاجة. وعلامة حب العبد ربه تقديم محبه وان خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه أو يبغض ربه، وبغض ما يبغض ربه، وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداته من عادة، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه، وكل هذه العلامات شروط في المحبة. لا يتصور وجود المحبة مع عدم وجود شرط منها. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، على طول بتعكس على الشرط الثاني الذي يكون من هذا النوع، فإلهه ليس الله وإنما إلهه هواه، كلما اشتهى شيئا ركبه، مشى فوجد امرأة في الطريق فقال له داعي الرحمن في قلبه، قال له اتق الله لا تضيعنا معك، قال يا أخي نظرة وتمشي وتعدي، قال له احذر، قال له اهجم، قال له توقف واحزم، قال له بل اقدم، وصار الصراع المعروف. اذا حسم وقال لا والله ابدا، ربما جرى في الشارع وربما ضحك الناس ولكنه اراد ان يحرز دينه، فهذا فعلا عنده محبة للا اله الا الله. واذا قال له الشيطان وقد ركبه، يا اخي انت لست يعني صغير والعمر امامك طويل، ويعني انت الحمد لله نصلي النهاردة الفجر ومش شرط يعني، وانت معصوم يعني يا اخي، ما كل الناس يعني شغالين، وبعدين هنصلي ونستغفر. اذا كان منح الكلام على هذا النحو لابد انه يدخل في شيء من هذا المعنى، هذا خاصة اذا تكرر. قد الانسان غير معصوم فعلا، قد يرد منه الخطأ، لكن اذا كان كل يوم نفس الخطأ، لا ده مش خطأ عارض. الخطأ العارض الله عز وجل اكرم من ان يستوقفك عنده او يحاسبك، بل يستره عليك، وكما ستره في الدنيا يستره في الاخرة. لكن كل يوم في كل يوم لا تعقلون، هو هذا الخطأ الذي صعب يحصل استرسال وتمادي حتى يصل الى ان يكون طبقة غليظة جدا من الران مران على قلوبهم. قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ماذا نفعل له؟ والله لو ذهبنا إليه جميعا وقلنا له تعال وأخذناه وجئنا به إلى هنا وحبسناه في المسجد، خلاص لست عليهم بوكيل، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم له عليه السلطان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن وظائف أن تفعلها لنفسك، لكن بعد هذا المعول على توفيق الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وهذا أشد شيء، يضل الإنسان على علم هو عارف لكن لا يجد نفسه مستطيعا، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، لا حول ولا قوة. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه. طب دي الحمد لله مالناش دعوة، نحن ما عبدنا مع الله غيره. بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسبب تقديم العبد هواه على أوامر الله. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. وفي نص الصفحة قال تعالى في شرط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، في الآية. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه في الصحيحين، حديث أنس، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عند الصراعات والتعارضات والمناقضات والمنازعات والخناقات. ما الذي يحدث؟ الله ورسوله أحب إليه مما سواه. عايز أنام ظهري بيوجعني، قالوا لي ما انتش خارج، طب ما ينفعش، طب عند الطبطبات يقدم قل إني على بينة من ربي، مع سلوك مسلك الحكمة طبعا المقصود، نعم، ليس بأن يكسر الباب ولا نعم. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا الشرط الثاني أيضا متعلق بنفس الصفة المحبة في الله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والثالث أيضا متعلق به، الثلاثة الشروط في الحديث متعلقة بباب المحبة، والثلاثة تؤدي إلى حلاوة الإيمان، وفقدانها أو شيء منها يؤدي إلى غياب حلاوة الإيمان. فأنت إذا سئلت هل تجد حلاوة الإيمان وقلت لا، فراجع هذه الثلاثة، راجع كيف أنت من المسارعة في أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيف أنت من الحب في الله والبغض في الله، كيف أنت من، والثالثة دي أخطر واحدة لأنه يغفل عنها كثيرا، كيف أنت من الحرص على الثبات على ما آل إليه أمرك من الاستقامة والحمد لله. هل فعلا أنت تكره أن ترجع إلى الانحراف كما تكره أن تقذف في النار؟ بعض الناس هكذا، وبعض الناس بعد أن يتشبع بالاستقامة يقول ما المسألة عادية، ولا أنا ما كنتش كافر، ما حيرضوا كنا مسلمين، وأنا نقطة، والنقطة ده ما تخاف منها، حط نقط كده، يعني كلام لا ينتهي من الـ من الـ الوساوس والخطرات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.